وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم الإسلام والحياة، والذي يأتيكم كل اثنين إن شاء الله تعالى على تمام الساعة الخامسة إلى السادسة بإذن الله سبحانه وتعالى، والتي نستضيف فيها صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس حفظه الله تعالى، والتي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله سبحانه وتعالى بعد 20 دقيقة من هذه البداية إن شاء الله تعالى. تواصلوا معنا عبر الهواتف التي تخرج تباعا في شاشة التلفاز إن شاء الله تعالى. شيخنا الكريم حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
يا أهلا وسهلا بك
شيخنا الكريم. نحن لازلنا إن شاء الله تعالى في موضوعنا التي نتناوله منذ ممكن 20 حلقة أو أكثر أو يزيد من ذلك إن شاء الله تعالى، وهو الحقيقة مقاصد الشريعة، وهي مسألة عظيمة جدا. شيخنا تناولنا منها مسألة المحافظة على الدين والعقل والنفس، واليوم نتحدث عن مسألة النسل، وتقريبا هذه الحلقة الثالثة في هذا الموضوع لأهميته حفظكم الله تعالى. تناولناها شيخنا من جانب الوجود ومن جانب العدم. شيخنا الكريم بارك الله فيه، تكلمتم عن ناحية الوجود الذي يحافظ على النسل هو الزواج، الزواج وما يرافقه، وما من تسهيل المهر، توفير السكن والعمل، مكارم الأخلاق، تربية الرجل والمرأة وهكذا. ثم تناولنا شيخنا من جانب العدم، وهو إقامة الحدود على الزاني، على القذف كذلك، الاختراق السافر. شيخنا اليوم نتناول إن شاء الله تعالى موضوع التبرج، وتقريبا تناولناه فيما سبق، مثل التبرج خارج المنزل وعدم المحافظة على الحجاب، ويؤدي هذا عياذ بالله إلى تفسخ المجتمع حفظكم الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، تناولنا في الحلقات الماضية المحافظة، أو كيف حافظ الشارع على النسل،
نعم،
من جانب الوجود ومن جانب العدم.
نعم.
تحدثنا في الحلقة الأخيرة وما قبلها عن مسألة كيف حافظ الشارع على النسل من جانب العدم، وذلك بإقامة الحدود في مسألتين كما ذكرنا، مسألة القذف ومسألة حد الزنا.
نعم. نعم.
وتحدثنا كذلك عن يعني صعوبة حد الزنا على النفس، وكذلك حتى صعوبة حد القذف، ولكن لما قارناها بالجريمة التي يرتكبها القاذف ويرتكبها الزاني والزانية، وجدنا العقوبة تناسب، وهي مسألة هي يؤمن بها المسلم حتى بدون شرح.
نعم.
لابد أن تكون العقوبة وقد وضعها الخالق، وهو الذي يعلم الأنفس كلها. نعم. نعم، سرها وعلانيتها، فلا بد أن تكون هذه العقوبات متوازنة مع الجرائم التي ارتكبت.
نعم.
فتحدثنا كذلك عن بعض الوسائل التي تؤدي إلى هذه الجريمة، والتي تكون في الأخير عقوبتها كما ذكرنا إما الجلد وإما الرجم.
نعم.
وآخر شيء تحدثنا عن قضية النظر وكيف يؤدي إلى هذه الفاحشة.
نعم.
وتحدثنا.
نعم.
كذلك عن مسألة الزنا، عفوا الخلوة، منع الخلوة.
نعم. نعم.
الأجنبية،
حتى ركوب المرأة لاختيارة الأجرة.
تماما.
عندما
نعم، ويذكرنا.
نعم.
فيها حتى. نعم. ما قضاه المجمع الفقهي.
صحيح.
وأخيرا تحدثنا تقريبا عن الاستئذان.
نعم.
وكيف يعني جعله الإسلام وسيلة وذريعة لقضية حفظ الناس كذلك، ولو بمرتبة بعدة.
نعم.
فلما يعني، واليوم نتحدث عن قضية أخرى.
نعم.
وهي قضية ستر العورة.
نعم.
فستر العورة مسألة مهمة جدا، لأن عدم سترها ذريعة إلى قضية وجود الفسق وارتكاب جريمة الزنا وما شابهه. والمسألة ستر العورة يعني ترجع فائدتها على الناس جميعا ذكورا وإناثا. أما الذكور فالقصة واضحة، عندما يستر أو تستر النساء يعني عوراتهن هذه في فائدة الرجل، لأن الرجل أمتى يعني تكبر لديه الشهوة؟ عندما يرى العورة. ولذلك المجتمع المسلم لا نرى فيه ما نراه اليوم من قضية، خصوصا احنا الآن بقرب
شهر
بقرب هي بقرب شهر رمضان، وقد نعم. دخل الصيف أو يكاد
صحيح.
فدخل الصيف بالفعل هو نعم. مش وكاد، والآن تتجه الناس إلى البحار وتلبس ملابس الفرنجة
نعم.
وتترك قضية الستر، وترى الفتيات على الشواطئ شبه عاريات
صحيح.
والغريب يعني أن الأب يبدأ حاضر أحيانا، يكون حاضرا بين بناته وبين أبنائه،
ولا ينكر ذلك،
لا ولا ينكر ذلك، وهذه مسألة خطيرة رهي
صحيح.
خطيرة جدا نعم. عندما يكون الشباب والشابات يختلطون على شواطئ البحر ولو من بعيد إلى حد ما، هذه مسألة تجر نعم. إلى هذه الفاحشة
نعم.
فنحن ننبه أنفسنا أولا، نحن محتاجون إلى التنبيه، وننبه غيرنا من صفتنا مسلمين، والمسلمون يجب أن ينصح بعضهم بعضا
نعم.
استجاب للنصيحة والمستجيب، هذه ليست من مهمتنا
صحيح.
فنحن إنما نذكر فقط وذك نعم.
نعم.
ونقول المسألة هذه إذا أردنا الحفاظ على مجتمعنا أو الرجوع به، لأن نحن بعض الأمور حدثت في المجتمع
صحيح.
أو الرجوع به إلى حالته الطبيعية، إلى الصواب، إلى تحكيم الشريعة، يعني لأن الإنسان هذا إذا نحن ربما احتملنا من ذكرها ولكننا لا نمل من ذلك
نعم.
أن القبر ينتظرنا وسيدخله الإنسان منفردا، ليس معه شيء إلا عمله، وعندئذ لا ينفعه فلان ولا علان ولا نعم ولا مال ولا جاه ولا غير ذلك. فيجب أن ننتبه إلى هذه المسألة ونحمي مجتمعنا من هذه الرذائل قبل فوات الأوان. ونحن نرى أن في أوروبا مثلا يعني وصلت أحيانا المسألة إلى شبه حيوانية،
نعم عري كامل يعني بعض الشواطئ وبعض
العري نعم
صحيح وبعض المناطق،
بل إن في فرنسا مثلا
نعم.
تحول العري أحيانا إلى بعض القرى بأكملها،
إيه
كلها يعني بما فيها الفنادق والمطاعم والمقاهي وما إلى ذلك، وحتى الصحفيون الذين يدخلون يطلب منهم نزع ملابسهم، وتصبح المسألة عادية. الإنسان كلما تعود على شيء ولو كان خبيثا يعني يستسيغه. وألا ترى دائما نضرب مثال ما من يشتغل في الأماكن القذرة
نعم. نعم.
يتأثر في أي يوم والثاني والثالث، ثم بعد ذلك
يعتاد
ذلك ولا يتأثر أبدا. فإذا دخلت
نعم.
أنت في زيارته تتأثر أكبر تأثير وتتعجب كيف هو وجد في هذا المكان وهو لا يشعر بذلك. فكذلك الأخلاق الذميمة من يتعودها يستسيغها بل ويتعجب من غيرها.
نسأل الله
نعم. فهذه مسألة إذن
كيف ينقل إلى بلد الإسلام مثل هذه الحالات شيخي؟ هذه مسؤولية من؟ هذه مسؤولية من؟ يعني مثلا أي العلماء هم عليهم أن يبينوا أن يوضحوا، لكن هل هناك أحد يعني هو مناص به هذا المسألة؟ أخذ على الأيدي وأخذ على
هي المسألة مشتركة
نعم.
دائما قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحيلولة دون وجود هذه الأمور في البلاد الإسلامية المسؤولية فيها مشتركة، لكن كل بقدره. فالعلماء لا شك أن يعني عليهم
البيان والتوضيح
نعم عليهم مسؤولية كبيرة، وهي قضية التبيان كما ذكرنا، ولكن التبيان ليس كل شيء هو، ولذلك على الحاكم أن يسن القوانين وأن تكون لديه. كانت عندنا في العهد الملكي شرطة آداب
نعم صحيح،
واستمرت حتى قليلا بعد انقلاب القذافي
نعم، وقضى عليها يعني
قضى عليها نعم. وقضى عليها بأسلوب عجيب، قال إنما هرب الناس لأنكم تطاردونهم وتقولون لهم هذا حرام وهذا كذا وهذا كذا، فأخلوا البلاد وتركوها لكم. ضر قضية يعني الحيل اللفظية التي لا يستحي دائما هو في تفصيلها وفي نعم وفي تكرارها. المهم فالمسؤولية على الجميع، أولياء الأمور والأساتذة في المدارس كلها في الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعات كذلك، والشرطة من ناحية أخرى، ولا بد هو المفروض أن يكون فيه هيئة أيضا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الأصل. ويعني كادت تكون في بلادنا، لكن بعض الجماعة تخوفوا من أن تتعدى حدودها إلى آخره، لكن احنا ضروري يا هكذا يا هكذا، المفروض نكون في وسط يعني.
نعم.
ايه وكذلك ان نكون متوسطة عادل. نعم. لا افراط ولا تفريط. فلا بد من اخذ الحيطة في مثل هذا الامر. مسألة التبرج كذلك وهو داخل في ستر العورة.
نعم.
فالتبرج يؤدي الى المهالك.
نعم.
ومسألة الاختلاط كذلك، وقد تحدثنا فيما أظن عنه في حلقة ماضية، وقلنا الاختلاط لا يؤدي إلى خير، ولذلك يعني مسؤولية المرأة ومسؤولية الرجل ومسؤولية أولياء الأمور ومسؤولية المسؤولين كذلك في المؤسسات المختلفة.
صحيح.
فيعني رئيس المصلحة يمكنه أن يضبط مصلحته.
أنا أعرف
يعني أعرف بعض عمداء الكليات.
نعم.
يعني قد قاموا بدور لا بأس به، وطبعا
الله.
يعني لا صادفتهم مشاكل ولا حصر لها، لكن لا يهم، الحياة هي كلها متعتها في المشاكل. إذا كان يعني ذهبت الحياة كاملة.
نعم.
بدون مشكلة راهي لا لذة فيها.
صحيح. راه جنة
هو ذاك. نعم. هذه ما تأتيش إلا في الجنة فعلا.
صحيح.
ولذلك لابد من وجود المشاكل، ولابد من وجود لكي تحصل أجر، لابد أن يكون قد ارتكبت مشقة.
القفى
الأجر بقدر المشقة كما يقول العلماء.
نعم شيخ. إذا شيخنا حتى نحافظ على 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 النفس على العرض على هذا الإنسان، ردع كل فاسق، يعني مثلا الوالد الذي يرضى في أهله السوء، يرضى في أهله الفسق، يخرج ابنته متبرجة وزوجه متبرجة معه في السيارة، أو يرضى لهم عياذ بالله الفواحش، يعني كيف حتى نحافظ على هذا العرض وعلى هذا النسل؟ من مهمة من في هذا؟
هو كما ذكرت لكم يعني المسألة مشتركة.
نعم.
ليست مسؤولية شخص ما.
نعم.
مسؤولية الحاكم، هذه ضرورية جدا، لابد أن تسن القوانين التي ترضع من تسوي له نفس الخروج. لماذا هي حتى في الإسلام لماذا يعني جعلت الأحكام فيها عقوبات؟
نعم.
الأصل احنا عندنا العقوبات في الإسلام الأصل فيها أخروية.
نعم.
الدنيا هذه يفعل ما شئت، ثم يوم القيامة يعني يأتيك ما ارتكبت صغيرا وكبيرا، هذا.
نعم.
الأصل.
نعم. جميل.
لكن الحياة لا يمكن أن تسير سيرا طبيعيا ولا حتى شبه طبيعي.
نعم.
إلا بوجود ردع دنيوي.
نعم.
ولذلك وجدت العقوبات ليرتدع بها من لا يخشى الآخرة. نعم. بعض الناس نعم لا يفكرون في الآخرة، بعض الناس حتى ملاحد أصلا.
نعم.
لا يؤمنون حتى باليوم الآخر.
صحيح.
وما كنا نظن أن بعض من يعيش بيننا في مجتمعنا يعني يعتقد ذلك، إلى أن رأينا عن كثب أن بعض بني جلدتنا كان يعتقد ذلك. إذن لا بد من وجود عقوبات شرعية تطبق على من يخالف ذلك، لكن هذا لا يمنع أن تكون المسؤولية على جميع الناس، على الأب كما ذكرتم، وعلى الأم كذلك، على وسائل الإعلام، وهي المصيبة الكبرى. وسائل الإعلام هذه عليها نعم مسؤولية ضخمة.
صحيح.
فلا بد أن وهؤلاء لا بد أن ننصح فيهم دائما، لا بد أن يتفكروا عندما يوضعون في تلك الحفرة ويوضع عليهم التراب والحجارة، الله لن يجدوا لا مدير إذاعة ولا مسؤول ولا حد غني ولا من يسيرهم بالريموت من بعيد، كل هؤلاء يعني كل ذلك يكون نفسي. وهذه مسألة إلا من لا يعتقد أنه سيبعث في الآخرة، هذا لا كلام لنا معه. أما من في عقيدته أنه سيبعث يعني أظن هذا الكلام سيؤثر فيه ولا بد.
حضرت الله شيخنا كذلك من جانب العدم حتى نحافظ على هذا النسل. شيخ رأي الإسلام في التبني، يعني هل منع الإسلام التبني؟ الآن نرى يا شيخنا بعض الناس حقيقة يخرجوا أطفالا من الحضانة ويتبناهم ويطلق عليهم نقض نفسه واسمه، يعني فما الحكم في هذه المسألة؟ تختلط الأمور.
لا هذا ممنوع، هو أصلا في الإسلام
بين شيخ ضابط تربية هؤلاء الأولاد.
لا هذا
كيف نضبطها؟
قضية التربية، قضية كون سينفق عليهم يعني ما يأكلون وما يشربون وما يلبسون أو يسكنهم يعني ذو الحاجات المتوفرة والواسعة من أهل المجتمع، هذا شيء جيد، لكن لا يصح بتاتا أن يحملوا أسماء تلك العائلات ولا أن ينسبوا إليهم، لأن الناس ما ودعوهم لآبائهم. ما ينفع عندنا قضية التبني، التبني انتهى. نعم من نعم يعني وافق عليه الشارع قليلا في بداية الإسلام لأنه كان موجودا في الجاهلية.
نعم.
ومن عادة الشارعي أن يسكت على بعض الأشياء حتى تأخذ دورها، يعني قضية التدرج في التشريع.
صحيح.
عرف لأن لا إذا 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 حرم كل شيء فجأة لا تأبى الناس عن تنفيذه، ولذلك يعني كل تجد الأحكام كثيرة وأنتم تعرفها الناس كل أن الخمر مر بمراحل وأن الزنا كذلك.
نعم.
إلى
نعم.
آخره.
نعم.
ثم بعد ذلك نزل الحكم القطعي بعد أن يعني عرف الناس الإسلام وآمنوا بما جاء في القرآن والسنة، يعني وضحت الأحكام ولا شيء فيها.
نعم.
فالمسألة إذن من هذا القبيل.
نعم. طيب شيخنا، يعني بعض الناس يخرجوا ولد وبنت ويتربوا مع بعضهم ولا يخبرهم أنهم يعني جاءوا من يعني من الحضانة أو شيء وتربوا مع بعضهم وتبقى العورات يعني ظاهر، يعني كانها أخته، ويعني كيف نبين ويصعب على من تبناه أو من أخذ عنده في البيت أن يوضح له هذه المسألة، يبدأ في حرج، يقول لو أخبرته بذلك لوجد حرجا وتضايق وأصابته.
لا هذا عذر يعني غير مقبول.
نعم.
فلا بد من تبيان الحقيقة ولا شيء فيها. قلنا كون يعني ينفق عليه ويربيه ويجعله في مدرسة والله ويكسوه إلى آخره، فيها أشياء مشكلة.
نعم.
بل فيها أجر.
نعم.
عظيم. لكن كون يوهمه أنه أبوه وأن هذه المرأة هي أمه وأن
بالضبط.
هذه البنت أيضا أخته، لا هذا يعني هذا يعني خلل كبير في الفلة. نعم. حتى في العقيدة خلل كبير.
نعم.
كيف يفعل ذلك؟ لا هذه مسألة لابد أن يفطن عليها، وإحنا يسألون في بين الحين والآخر.
نعم.
عن مسألة التبني وقد بينا فيه رأي الشارع بوضوح. نعم. فما هذه ما فيهاش مسألة حتى فيها خلاف أو كذا لأننا نتبع مذهب أن يقولوا بالرخص أو التسهيل في هذه المسألة، فالكل متفقون على أن التبني لا قيمة له في مسألة العورات والاختلاط
بالضبط.
وفي مسألة الأنساب بالضبط. أيضا حتى الاسم واللقب وما إلى ذلك، فهذه كلها لا قيمة لها، ولا في الميراث كذلك.
بالضبط. قد يرث أشياء
لا لا لا, لا لا ليس من حقه، لكن بإمكانه كما ذكرنا يعني ينفق عليه ويسكنه ويكسوه ويمكنه أن يوصي له. نعم. نعم. ويمكنه أن يهب له كذلك.
نعم.
حتى في حياته
جائز
ويحوزه في حياته، انتهينا، الهبة جائزة.
نعم.
ويمكن كما ذكرتم أن يوصي له بعد موته. نعم. الوصية إلى الأجنبي غير الوارث جائزة في حدود الثلث.
نعم.
ثلث ما يملك.
صحيح.
نعم. فلا إشكال في ذلك.
طيب شيخنا، بعض النساء حقيقة شيخ مثلا التبني ليش نذكرها على بتفصيل، بعض النساء قد تنجب مثلا ولد وتخرج معها من الحضانة ولد آخر وترضعه، فيصبح هذا ابنها من الرضاع، صح؟ وهذا الأب أبوه من الرضاع وأخوته،
هذا
هنا يعني ما لا يجوز للآخرين.
هذا إذا تم في سن معينة.
إذا لا في السن مبكرة جدا.
سن مبكرة إذا كان
في الرضاع، يعني
حالة الرضاع. نعم. يعني عندئذ يصبح ابنه من الرضاع وبنته من الرضاع إذا كانت أنثى، وأولاد الأبي من الرضاعة هذا يصبحون يعني إخوة لهذا الذي أرضع أو لهذه التي أرضعت. نعم. عندئذ لا إشكال في ذلك،
حل الإشكال كله.
نعم.
يعني
لا شك في ذلك. نعم.
طيب شيخنا، هنا مسألة بارك الله فيك، بعض النساء لا تلد أصلا، لكن يعني هناك بعض الطب الآن تقدم تضرب لها إبرة أو مثلا يعني كأنها أنجبت أو كأنها نفساء وتصبح تدر الحليب يعني وهي لا تحمل أصلا وتدر الحليب وترضع هذا الغلام وهذه الفتاة الصغيرة. فما حكم هذا الإرضاع وهل هذا الحليب هل لبن الفحل أم يكون؟
هذه مسألة لا أعرفها، أنا ما سمعت بهذا إلا منك الآن، لكن العلماء هنا يتكلمون عن مسألة الرضاع العادي، يعني المرأة التي تنجب وتدر حليبها على طفلها ولو حتى كان ميتا ويشاركه غيره في مسألة الرضاعة، فهذا هو لبن الفحل، يصبح حتى الأب نعم يصبح أبا لهذا الذي رضع
نعم
من 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 زوجته. والمسألة لها أحكامها وطويلة نعم، لكن مسألة هذا الإرضاع الصناعي كما قال الحليب الصناعي
يعني نعم.
أو مسألة هذه لا أعرفها ولم أرى حتى المجمع قد تحدث عن ذلك.
الله يحفظكم شيخنا الكريم. إذا شيخنا هذا مسألة الزواج أو النسل والعرض من ناحية الوجود والعدم، هناك مسألة المال يا شيخ وهي أظنها هي المسألة الأخيرة في الضرورات الخمس، المال عصب الحياة والمال وهو يعني تقريبا هو كل شيء في هذه الدنيا حقيقة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والمال هو يا شيخنا يعني مسألة كبيرة جدا في الدول واقتصاد العالم. شيخنا الكريم بارك الله فيك، كيف ضبط الإسلام المال من ناحية الربا من ناحية البيوع؟ لها أحكام كثيرة جدا الآن يا شيخنا، كل مشاكلنا احنا من المال.
نعم صحيح، هذا يعني مسألة الحديث عن المال حديث واسع، حديث طويل لا تكفي فيه حلقة ولا اثنتان ولا ثلاث.
صحيح،
لكن نقول مبدئيا يعني كمقدمة أن المال كما ذكرتم هو عصب الحياة، لا يستغني عنه أحد، لا الغني ولا فقير ولا زاهد ولا غير زاهد، ودائما نحن نتحدث حتى الزهاد الذين يعني تركوا الدنيا وما فيها لا بد لهم من قليل من المال، إذن لا يستغني أحد عن المال، حتى الزهاد في الدنيا لا بد لهم من كسوة يعني تستر أجسادهم ولو كان ثمنها ضئيلة أو قيمتها ضئيلة، ويعني لابد لهم من شيء يقتاتون به.
نعم.
فإذن المال يلزم كل الناس، وهو كما ذكرنا عصب الحياة وتدور عليه بين الأفراد وبين الجماعات وبين حتى الدول.
نعم.
وهو مصدر كذلك للصراعات
العالم
كل نعم. حتى على مستوى الأفراد ومستوى الجماعات مستوى القبائل.
صحيح.
مستوى المدن.
صحيح.
ومستوى العالم بين الدول. نعم، أكثر الحروب نعم تجدها بسبب أكثر كما قلت تدور حول قضية المال، من يستولي على المال، ولذلك بعض الدول الفقيرة يعني يتركونها جانبا ويعتنون بالدول الغنية فيشنون عليها الهجومات ويحاولون تقسيمها إلى آخره، ولو أن في بعض الأحيان حتى الدول الفقيرة لا, لا, لا يستثنونها من ذلك على الأقل بتسليط بعضها على بعض كما حدث في رواندا تحت سمع العالم وبصره، يعني قتلت ملايين الأنهار تغيرت من الدم، تغيرت ونسنت كذلك من الجيف. نعم، والأمم المتحدة تنظر ولا تتدخل، والدول الكبرى كذلك بما فيه الدول التي لها جيوش في تلك المنطقة لم تتدخل. نعم، يعني لكن في الغالب المشاكل تحدث يحدثها الغير بمناسبة الأموال، إذا وجد في دولة فيها أموال فإنهم يعتنون بها أكثر وتحاك لها المؤامرات أكثر،
تطرق أموالهم ويفقر هذا الشعب ويفقر أو أنه
نعم صحيح
يبقى في الجهل ويبقى يعني شعوبهم تتمتع و يعني
صحيح. إذن نحن موضوعنا يعني أو الذي أريد أن نقول إن المال يعني هو عصب الحياة ولا يستغني عنه أحد كذلك، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، سماه القرآن الكريم زينة وبالفعل هو زينة الحياة الدنيا، فإن الدنيا لا تقام إلا بالمال. نعم، كل شيء بالمال، نعم، أكلك وشربك ولباسك وتحركك وانتقالك إلى آخره، كل ذلك بالمال. لكن هذا المال الذي يعني وصفه القرآن الكريم بأنه أشرب يعني في يعني أو حبه أشرب في قلب الناس،
نعم،
في معظمهم. ولذلك يقول مولى عز وجل يقول لزين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. نعم، إذن هو زين الناس هذا الأمر، ولما زين الناس لابد أن يؤثر عليهم ويفرض عليهم هذا الحب للمال سلوكا معينا. ولذلك كان السلف الصالح يدعون الله سبحانه وتعالى أن يكون المال في أيديهم لا في قلوبهم، لأن المال إذا كان في يديك يعني تتصرف فيه، وإذا كان في قلبك يتصرف فيك. نعم،
لا تتعلق به يعني
بطبيعة الحال. إذا كان في يدك يعني أنت الذي تنفقه حيث تشاء بتخطيط يعني نظر إلى ما أمرك الله من ذلك وما نهاك عنه، وإذا كان في قلبك هو الذي يسيطر عليك وهو الذي يسيرك كما يشاء. ولذلك يصبح الإنسان عبدا،
نعم،
للمال.
نعم،
نعم، المال هو الصرف. وكلما تعلق الإنسان قلبه بالمال كلما زادت السيطرة عليه. ولذلك يتعجب بعض الناس من شغف الأغنياء بجلب مال أكثر، وهذه مسألة عادية. نعم،
نعم،
لأن المال كلما يعني كلما يعني دخل في حياة الإنسان وأحبه،
صحيح،
كلما أحب كثيرا منه وكلما زادت المحبة، فلا لا يملأ عينيه إلا
التراب
كما جاء في الأثر. نعم،
أنا ممكن ننتظر قليل نأخذ هذه المكالمة من أخ أبو مؤمن ثم نعود إن شاء الله لمسألة المال. أبو مؤمن مرحبتين بك يا أخي الكريم، أهلا وسهلا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا لو سمحت نسأل فضيلة الشيخ في موضوع بخصوص بطاقة الفيزا.
بطاقة الفيزا، تفضل أخي.
لي شيخنا هو في شخص يعني مشى المصرف ودا البطاقة وصلحها، وفي شخص آخر طبعا خدم من البطاقة وبمقابل مبلغ 500 دينار.
نعم.
واتفق معه على أن يعطي نسبة على كل مرة يسحب منها يعني.
نعم.
يعني شنو الحكم ان الواحد اول حاجه يطلع بطاقه فيزا، وشنو الحكم انه هو شنو هو الحكم في حاله انه هو مثلا اعطاه لشخص اخر واستخدمها وكل مبلغ طبعا هي المقصود بها الدولار يعني خارج البلاد يعني.
طيب حاضر يا ابو مؤمن، طيب تسمع الاجابه من الشيخ ان شاء الله تعالى، وهذه مساله مهمه جت بمناسبه المال ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا،
بارك الله فيك.
شكرا حبيبنا، شكرا، الله يفتح عليه. نعم، عز الدين، تفضل يا أخي عز الدين. سهلا بك. نعم يا عز الدين، مرحبتين بك يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبتين بك
يا الله عز الدين.
برنامج عن أي مال مستوى الشيخ أحبك الله.
أحبكم الله يا عز الدين.
يا عندنا مثلا الشيخ سؤال.
تفضل أخي، تفضل يسمع بك الشيخ.
يا سيدنا الشيخ، ما حكم نتكلم مع الجيزة يا الشيخ؟
ما حكم
قتالنا مع الجيش؟
من؟
ما حكم قتالنا مع الجيش؟
ما حكم القتال؟ جيش. القتال مع الجيش، أي جيش؟
الجيش، مع الجيش الثوار.
مع الثوار، طيب.
مع الثوار.
طيب، بارك الله فيك. شكرا عز الدين، شكرا، بارك الله فيك. نعم، إدريس، يا مرحبا يا إدريس، أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مغفرة وحياك الله إدريس، مرحبا.
تحية لك شيخ عبد الباسط ولقناة التناصح ومشاهدي الكرام.
الله يحييك يا إدريس، شكرا.
مع الشكر والتقدير للعلامة الشيخ حمزة أبو فاس، بارك الله في عمره وعمله وحفظ الله وسائر العلماء.
آمين يا رب، آمين.
السؤال يا شيخ عبد الباسط، شيخ حمزة، السؤال فيه يا صديقي عند ولدته وصاته أن بينما تلده هذه النعجة يذبحها، يعني اللي تولدها يذبحها ويفرقها على الفقراء. هو قال صعب علي اني نحصل وحدين، يعني كما تقول يقبل الصدقه في محيط بتاع السكن بتاعه. هل يجوز يبيعها ويعطيها مبلغ اللي مثلا يقول اللي يبيع الحواله ويعطي حق الى هيئه الاوقاف ايهما افضل في الحالتين يعني.
طيب هي اوساطه ان يذبح ويوزع اللحم صح؟ هيك اوساطه.
هيك وساطه هي وساطه. وقال ما جيتش حد يستاهل يعني. الناس كلهم الحمد لله بعد الثوره المباركه الناس كلها في حالتهم كويسه بارك الله.
والله الناس كلها تعبانه يا اخي، والله الناس كلها فقيره يا ادريس.
سيجيبك
الشيخ ان شاء الله، والله الناس كلها تحتاج يا ادريس. والله يا اخي ادريس سيجيبك الشيخ وان شاء الله تعالى بارك الله فيك ادريس. شكرا جزيلا. سيجيبك الشيخ. نعم امة الله تفضلي يا اختي. تفضلي امة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤال.
تفضلي يا نعمة الله تفضلي.
سؤال واحد، عند الملكية تقول ان لعاب وصول كم طارق الا اذا تلبس بنجاسة، اذا كان على لعاب كان مختلط بنجاسة كم وقت ورغى في الاناء كم وقت من الاناء، هل يصف العادي او سبع مرات؟
طيب هذا عند المالكية. طيب يا نعمة الله. السؤال الثاني،
وكذلك إذا تطاير هذا الملل اللي في الكل ضعوا على طب من نجاسة، هل يغسل الملابس والبدن عادي أو سبع مرات؟
إذن إذا كان هو نجاسة كيف نغسل الملابس؟
إيه إذا ثلاثة من الإناء هذا اللي في الكل.
طيب حاضر. المهم الآن تتحدث في عن لعاب الكلب. شكرا يا نعمة الله بارك الله فيك. شكرا جزيلا. نعم فتحي، أخي فتحي بالعيد. مرحبا يا فتحي بالعيد، أهلا وسهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا أخي الكريم.
معك سعيد في الشخص.
تفضل أخي تفضل.
بالله عندي سؤال للشيخ بخصوص الزكاة.
تفضل تفضل أخي.
بخصوص ما حكم دفع الزكاة لإنشاء دور العلم يعني بالتحديد المدارس؟
دفع الزكاة لمن؟
لإنشاء دور العلم بالتحديد يعني المدارس، مثلا دور مدرسة ولكن ما عندناش قطعة أرض بتنشر قطعة أرض لأنها يعني هل يجوز دفع الزكاة في هال
ممتاز
هذا القطاع ولا
لا؟ دفع الزكاة لمن يا أخي؟ عاود السؤال كان نسمع فيه الآن بدك نسمع كويس. دفع الزكاة لمن يا فتحي؟
دفع الزكاة لشراء أرض لإقامة مدرسة.
لشراء أرض لإقامة مدرسة. نعم ممتاز. أيوة جزاك الله خيرا يا أخي بارك الله فيك. حاضر ممتاز. يا ريت الصوت يبقى هكذا الأخ المخرج. ممتاز الصوت جميل جدا. عبد العزيز تفضل. تفضل يا عبد العزيز. عليكم. وعليكم السلام. طلاب
كيف الحال شيخ؟
مرحبا يا عبد العزيز.
الباقي إن شاء الله.
سلمك الله أخي الكريم بارك الله فيك.
شيخ بدي نسأل، يعني تجادلت أنا وصديق.
تجادلت أنت صديق؟ تفضل.
على الشيخ شعراوي.
نعم.
قال لي ما تفرش عليه وش عارفين واحد.
نعم.
وقال لي أسأل حتى الشيوخ أنت.
باهي. طيب
أنا
حاضر.
أنا نسأل الشيخ حمزة شنو يعني.
طيب يا أخي عبد العزيز.
الشيخ ولا لا؟
طيب يا أخي عبد العزيز حاضر. يجيبك الشيخ إن شاء الله. شكرا جزيلا. أم طاهر مرحبتين يا أم طاهر، يا أهلا وسهلا بك يا أختي. تفضلي أم طاهر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم على البرنامج وجعله في ميزان حسناتكم.
أسأل الله ذلك. شكرا. وأنت كذلك يا أم طاهر. تفضلي سؤالكم.
بارك الله فيك.
شكرا.
إحنا في العمل دايرين صندوق.
نعم.
تضامني.
نعم.
بحيث يدفع كل موظف مبلغ.
نعم.
يعني شهريا. ثم استخدم هذا المال في اعطاء لاي موظف يعني تحدث له زي ما نقول احنا مرض او اي شيء يعني.
نعم.
باهي. يعني نبغى نعرف الحكم يعني في هدايا الصندوق، هل هو جائز؟ هل هو
طيب.
شروطه كذا؟
طيب يا اختي ام طاهر جزاك الله خيرا. حاضر تسمع الاجابه من الشيخ. محمود مرحبا يا اخي محمود. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا مبارك إن شاء الله.
يا مرحبا يا مرحبا محمود.
لا عندي سؤال لو سمحت لمن ضيقني شوية كنا شوية بعض الأموال.
نعم.
عندي واحد قريبي مرة يعطي فيه في مبلغ معين نصف فيه مبلغ هدايا.
نعم.
ولا عندي بعض الشكوك إن المبلغ متاع فيه نوع من الربا والحرام وكذا.
نعم.
العين الشك فيهم بس كيف الوضعية متاعهم؟
شك والله يقين.
والله نقول 90% يعني بين يقين بين شك يعني متضايق منه شوية هكي.
أنت متضايق معش مرتاح.
بالضبط.
طيب يا أخي حاضر.
وما عنديش كيف أرجع ونبدأ خداي.
وأنت ظروفك صعبة يعني؟
والله ظروفي تعتبر تعبانة يعني.
طيب حاضر.
ومش استوفنا رقم نافذين هذا يعطي فيها.
طيب شكرا فهمت يا محمود حاضر حاضر سيجيبك شيء. الله ينفس عنك يا أخي ويسر أمرك. نعم طيب شكرا جزيلا بارك الله فيكم أخي الكريم. شيخنا المال ثم المال ثم المال كما ذكر أحد القادة الإنجليز المال قالوا ماذا تحتاج قال المال ثم المال ثم المال. فهل نحتاج إلى هذا المال يا شيخ من حله ومن حرامه أم
لا؟ المال صحيح نحتاجه نعم قلنا لا ينكر أحد ذلك لكننا نحتاجه من طرق حلال
صحيح.
أما المال الحرام فلا لا خير فيه.
نسأل الله الصلاة.
والقرآن الكريم يعني كرر ذكر المال في آيات كثيرة حتى أن بعض المفسرين قال إن أينما وجدت كلمة خير أو الخير يعني بها الشارع المال ولكن سماه خيرا وبالفعل هو خير خير إن أحسن استعماله لا شك أن كل الأمور مبنية عليه كلها صغيرها وكبيرة دقة وجلة وشر إن أسيء استعماله. فإذا المال نعم هو كل شيء
هو
الجالب المسراتي وهو الجالب المضراتي كذلك. فالمال نعم هو كل شيء لذلك نعم.
طيب شيخنا هناك الشارع الكريم يعني حل بعض المعاملات وحرم بعض المعاملات فما هي الأشياء التي أوضحها القرآن بأنها على ضوابطها وما الأشياء المحرمة التي يجب الناس يجتنبها؟
هو قبل أن نتحدث عن مسألة التصرفات المالية حلالها وحرامها لابد أن نقول بعد أن ذكرنا أنه مصدر السعادة المال إذا أخذ بحقه وأنفق في حقه ومصدر الشقاوة إن أخذ بالعكس يعني ويجلب على الإنسانية جميعا الشر والبلاء لا شك في ذلك. لكن السؤال الذي يطرح قبل أن نجيب عن سؤالكم وحقيقة الأمر المال هو ما هو أولا تعريفه ثم المال يعني ملك من لمن المال أصلا. أما ما يعني تعريف المال فهو كل ما يتمول يعني كل ما يتمول كل شيء له قيمة فهو مال. خلي قضية الحلال والحرام لمثال أخرى لكن كل
نقد أو أثاث أو
محمول كل ما يتمول
كل شيء
حتى لقمة الخبز مال كل شيء له قيمة فهو مال. واختلف الفقهاء في مسألة المنافع هل هي أموال أو لا ومعروف الخلاف بين جمهور العلماء وبين الأحناف. الأحناف عندهم المنفعة ليست مالا ومسألة لا تعنينا الآن لكن جمهور العلماء عندهم حتى المنافع مال كذلك بل والانتفاع كذلك نوع من المال. المسألة إذن هذا تعريفنا للمال. أما لمن المال هو حقيقة الأمر المال إذا تتبعنا القرآن الكريم والسنة النبوية نجد الله سبحانه وتعالى في كتابه تارة ينسبه لنفسه يعني المال مال الله سبحانه وتعالى وهذه حقيقة لا شك فيها ولا يجادل فيها أحد. لماذا؟ لأن الإنسان حتى أول إنسان وجد على هذه الأرض وجد المال أمامه لم يدعي أحد أبدا أن الإنسان نزل من بطن أمه ومعه جزء من المال هذه ما ادعاها أحد. ولذلك لما نزل بغض النظر عن قضية النظريات في مسألة الإنسان إيش هو وكيف نشأ وكذا احنا نسلم بأن آدم أنزله الله سبحانه وتعالى من الجنة إلى الأرض فوجد المال قد سبقه لأنه ما نزل معه شيء بتاتا فاتخذ اللباس واتخذ الأكل والشرب وما إلى ذلك من الأرض أما الأماكن التي ولد فيها حتى لباسه واتخذ من ذلك وتطورت المسألة وبدأت عمليات حتى لما كثر الناس وكذا يعني بدأت مسألة يعني قضية التبادل المال، واحد يعطي كذا ويأخذ بدلة كذا، يعني من الأمور التي فيها معاوضة.
نعم.
إلى أن سكت الدنانير والدراهم وأصبح السلع في مقابلها العين التي هي الذهب والفضة إلى آخره.
نعم.
إذن المال في أصله لله سبحانه وتعالى، هذه قضية حقيقة تبدأ ويدلنا عليها دلالة قطعية قول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن المال مال الله، ما هو دور الناس فيه؟ يعني بالنسبة لدور البشرية فيه هو الاستخلاف، استخلفهم الله سبحانه وتعالى في هذا المال، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلف أنت، وبعدين مستخلف أنت كأنك نائب لصاحبه، ولذلك ما يحق لك أن تصرف إلا بأوامره، بالضبط بأوامره وحسب لوائحه. وكأن واحد حطك في دكان الآن، ليس لك الدكان، لواحد تاني، وقال لك هذه البضاعة بيحب كذا، وهذه بيحب كذا، وهذه كذا، وهذا فلان تعامل معه بالديون، وهذا لا تتعامل معه إلا أن يدفع إلى آخره. لا يحق لك أن تصرف خارج ما أعطاك من تعليمات. فكذلك المسألة في عمومها، المال مال الله، والإنسان مستخلف، ولا بد له أن يطبق أوامر المستخلف بالكثرة، فلا بد أن ينتظم في هذا الاتجاه. إذن المال في حقيقته لله، والإنسان مستخلف فيه. لكننا نرى أحيانا القرآن الكريم ينسب المال إلى المجتمع بأسره. انظر معي إلى قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. نافع يقرأ قياما. نعم. قضية نسب المال إلى المجتمع بأسره هو حقيقة الأمر. المال للسفهاء، لأن يتحدث عن السفهاء، السفيه من هو؟
نعم.
السفيه في عرف الفقهاء الذي لا يحسن التصرف في المال بالذات.
نعم. نعم.
في المال هذا يسمونه سفيه ويحجر عليه.
نعم.
وباب الحجر باب طويل عريض في الفقه الإسلامي.
نعم.
القاضي يعني يجعل له وصيا يتابعه، وهو الذي ينفق عليه ويحاسبه القاضي.
نعم.
فإذا يعني ارتفع عنه السفه، ارتفع عنه الحجر، ورد إليه ماله يتصرف فيه. إذن القرآن كيف خاطب الناس؟
نعم.
خاطب المسلمين.
نعم.
خاطب بأن كأن المال لهم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. مش أموالهم،
سبحان الله،
أموالكم.
نعم.
لماذا؟ لأن المال بالفعل هو يرجع أو ترجع فائدته للناس جميعا، لا شك في ذلك أنت. ولذلك المجتمع المسلم حسه الإسلام على أن يكون غنيا لا أن يكون فقيرا. نعم. فالغناء غير المهم، عندنا شروط معينة وضوابط معينة لهذا الغناء، لكنه مطلوب. نعم. ضروري. اليد العليا خير من اليد السفلى بصورة عامة. نعم. والقوي خير من الضعيف. نعم. من القوي دائما. فهذه المسألة يعني مهمة جدا. فإذا المال يعني نسبه الله سبحانه وتعالى للمجتمع بأسره حتى يحافظوا عليه، حتى ولو كان مالك أنت في الحقيقة أنا يلزمني المحافظة عليه.
بل نحجر عليك.
يلزمني
على الإنسان أيضا. يعني
يلزمني المحافظة.
نعم.
لماذا يلزمني المحافظة؟ حتى منطقيا.
نعم.
عقليا.
نعم.
لأن الفائدة ستعود عليه كذلك.
بالضبط.
لأن إذا كنت جارك ستهدي، إذا كنت فقيرا ستخرج الزكاة، إذا كنت إذا مالك أنت سأنتفع به أنت. نعم. وأنت مسلم تأتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى، تنتهي بنواهيه، إذا سيستفيد المجتمع بأسره. ولذلك القرآن نبه الناس على أن يحفظوا أموال الناس جميعا، مالك وغير مالك، سواء يعني ترد بالك منه وتحفظ كأنك صاحبه. ولذلك عندنا في 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 الفقه الإسلامي مسألة إذا فرطت في شيء يمكن أن تنقذه لصالح صاحبه فإنك ضامن له. ولذلك قال علماؤنا، يعني من مر على حيوان، يعني حيوان في حالة يكاد يموت، وأنت بإمكانك تذكيته، عندك موس وتعرف تذبح إلى آخره، وتركته فإنك ضامن. فإذا هذا يدل على أن المال يرجع للمجتمع.
نعم.
صراحة ما يقولش والله يعني الخروف هذا والله الثور أو هذا جمل ليس لي. نعم.
نعم نعم.
هذا لا يقبل في الإسلام.
الله
إحنا كلنا يعني كل متضامنون.
نعم.
يعني كل فائدتنا واحدة تكافل. ومصيبتنا.
نعم.
واحدة كذلك.
الجسد الواحد يا شيخ.
ودك هذا يبينها الحديث.
شيخ الكريم الواحد. ما شاء الله والله الحديث طيب شيق لكن وخاصة في المال موضوع المال. لكن هناك الأثر الوقت خلاص يعني قرب على الانتهاء. لأن السؤال جاءنا مهم الأخ أبو مؤمن شيخنا الكريم يقول بطاقة فيزا واحد ذهب واستخرج بطاقة الفيزا ثم أخذ هذه البطاقة الفيزا وهي تساوي باعها لشخص آخر 500 دينار واشترط عليه كلما أردت أن تستعملها تعطيني مبلغ معين من المال جزاء هذا البيع فما حكم هذه المعاملة؟
هذا البيع باطل من أصله. نعم لا ليس فيه شيء من الحلال كل ما بعض لا النسبة ولا قصة البيع هذه وما يترتب على ذلك كله باطل.
لا حول ولا قوة بالله.
أيوة.
بيع في بيع في
كل باطل
حسبي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأخ الدين يا شيخ هو كلام يقول ما حكم القتال مع الجيش مع الثوار يعني هذه المسألة معروفة وبصنفها الحديث يعني. أخ دريس يقول صديقي وصاته أمه أن يذبح غنما أو يذبح شاة يعني فقال هو الآن تحير ما لقاش قب يذبح ما لقاش وين يوزع اللحم فقال في ناس مقرب يعطيهم فلوس بياخذها بيشتري ويوزعها فلوس وخلاص لكن هي أوصاف أما أن نعم. يشتري شاة ويذبحها ويوزع لحمها
هي المسألة في الغالب تكون نية المرأة هذه
نعم.
هي وصول الأجر والثواب إليها
نعم.
بعد موتها
صحيح
وربما هي الوقت الذي أوصت فيه يعني ترى أن الناس محتاجون إلى مسات اللحم فتوزيع اللحم إذا كان هو بالإمكان فعل هذا الأمر أحسن يشتري شاة ويوزعها على الفقراء والمحتاجين من الناس إلا إذا كان قالت له وزعها على جميع الحي أو على الشارع أو كذا يلتزم بهذا الأمر حتى ولو كان من يسكن الشارع أن يسكن الشارع غنيا حتى وإذا كانت المسألة يعني لا يمكنه أن يفعل ذلك لأن هي تب الأجر فلا بأس أن يدفع ثمنها في الفقراء والأحسن أن يأخذ جزءا منهم ويجعله في صدقة جارية كيعني طريق أو بئر أو مستشفى أو مدرسة أو شيء من القبيل. نعم فإذا أمكنه ذلك يجمع بين الأمور المستمرة والدائمة وبين الصدقات مؤقتة. نعم.
طيب شيخنا الكريم الأخ أدري تقول لا تمنى من الدرس الأخ نعمة الله تقول أكرمك الله لعاب الكلب عند المالكية طاهر يقول يعني كيف يعني لما ولغ في الإناء يعني نغسله وكذا وهل نغسل الملابس 7 مرات
لا لا لا, 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 لا. غسل الملابس من في حالة نجاسة هذه مسألة الكلب احنا حكينا عليها.
نعم.
عند المالكية الكلب كجسم طاهر.
طاهر. نعم.
كان على هذه.
نعم. وهذا
الفرق يبدو أنها طالبة.
صحيح.
والفرق بين ما يراه المالكية وما يراه الشافعية عندهم الكلب نجس. حتى لو.
حتى جسده.
حتى جسده. نعم. إذا يعني لمست ثيابك لمست ثيابك كلبا أو لمس الكلب ثيابك.
أيه.
الفاعل المفعول. فإنه يجب أن يطهر هذا الثوب.
طاهر بالماء فقط
يطهر نعم
بالماء يطهر
بالماء
مش
لا 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 يعني ما لا لا هذه مساله الاناء بروحها.
نعم.
مساله الطهاره دائما عندنا احنا بالماء الطهور. طهور ما هو؟ هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره.
نعم.
الماء المطلق الذي لم يختلط بشيء.
نعم.
لا بماء ورد ولا بسمن ولا بزهر ولا باي شيء.
نعم.
هذا دائما نستعمله في الطهاره.
طيب.
فالثوب يغسل في حاله نجاسه معينه الكلب غير نجس عند المالكية لكن لنفرض أن فوق جسده نجاسة أصابت الثوب بماذا يغسل؟
بالماء.
يغسل بالماء المطلق.
ولمرة واحدة.
وحتى لو حتى.
تتبعوش واحدة بالتراب.
لا ما في عندناش تتبيع اسمعني. لا إلا إذا كان المرة الواحدة حكينا عليها لا تزيل النجاسة. يكرر حتى تزال النجاسة ولذلك إذا غسل بصابون وما أشبهه لابد في النهاية من أن يغسل بماء مطلق ما طهور الطهر. أما مسألة الإناء الذي ولغ فيه الكلب الحديث فيه صحيح ثابت مع أن ابن عبد البر قال يعني في طرق اضطراب لكن مع ذلك يعني المالكية قالوا الغسل بالطريقة التي أتى بها الحديث هذا تعبدي وليس معقول المعنى، ولذلك نحن نتبعه
لا نعرف علته.
لا نعرف علته بالضبط. احنا نغسل الإناء كما ورد في الشرع. قال الدليل على أن تعبدي، أول حاجة لماذا سبعة والثامنة بالتراب؟ فإذا كان اللعاب، وهذه حجة المالكية في أن اللعاب غير نجس طاهر، وإنما ورد الحديث في تسبيع الإناء هذه، فنحن نتبع الحديث. قالوا الدليل على أنه ليس نجسا، لماذا سبعة بالذات؟ لأنه إذا كان في النجاسة لابد أن نزيله، ولو وصلت إلى 30 مرة فلا يكتفى بما دون الإزالة مهما بلغت المرات. وإذا كانت ولو كان غير نجس تكفي فيه المرة الواحدة، إيش معنى سبعة إذن؟ ثم بعد ذلك لماذا الثامنة بالتراب؟ فإما أن يكون النجاسة تكون النجاسة قد أزيلت قبل أن يوضع في التراب فلا لزوم التراب، وإذا كان المسألة لم تزل التراب ماذا يفعل بها؟ لابد بشيء آخر ولو تراب جديد. فقالوا ثم بعد ذلك دليلهم الثاني على أن اللعاب ليس نجسا، قالوا ما أمرنا بغسل ما اصطاده الكلب، أما الكلب ينشب أنيابه فيختلط ببعض اللحم، ما قالناش الشارع يمكن جدا أن تشويه وأن تأكله كأنك من يستسيغ أكل اللحم حتى هو ني، فلم يجب الشارع عليك غسله. هذا دليل على أن اللعاب ليس نعم ليس نجسا. والمناظرة بين الشافعية والمالكية كبيرة في هذا الموضوع وطويلة.
بارك الله فيك الأخ شيخنا، الوقت ضيق يعني، والله الحديث معكم طيب. الفتح بالعيد يقول دفع الزكاة لشراء أرض إقامة مدرسة، هل يجوز ذلك أم لا؟
لا لا، جمهور العلماء عندهم الزكاة لا يصلح دفعها إلا الأصناف التي ذكرها القرآن الكريم.
نعم.
فلا تدفع إلى مسجد ولا إلى مدرسة ولا إلى غير ذلك.
نعم.
وإنما الأصناف المعروفة. نعم.
طيب،
وشد بعض الناس خصوصا من الأحناف المتأخرين إلى أنه يجوز أن تدفع في مسجد، لكن جمهور العلماء على أن لا.
الأخ عبد العزيز الشيخ ممكن نرجي جوابه، تجلت أنا وصديقي على الشيخ الشعراوي فقال لي لا تشاهده، عموما هذه المسألة
المتشرعة هذه شاهده.
جزاكم الله خيرا. أيوه. بارك الله فيك. اسمع يا شيخ، يا أخي عبد العزيز الشيخ قال لك شاهده، بارك الله فيك. أم طه تقول في العمل عندنا صندوق تضامن، وفي العمل في الشركة في المؤسسة في الوزارة في أي مكان عندنا صندوق تضامن والموظفين يحطوا فيه مال، فقال إذا صارت لي شيء هذا الموظف يأخذ هذا المال، ما حكم هذا الصندوق وما حكم هذا المال؟
هذا صندوق تعاوني.
نعم.
تضامني لا شيء فيه، إذا كان هو بالطريقة التي ذكرت
نعم.
المرأة فهذا جائز.
نعم.
لا شيء فيه. نعم.
حفظكم الله. الأخ محمود شيخ يقول عندي واحد قريبي كان يعطيني، يبدو أنه يعني الأخ محمود يحتاج إلى المال، يعطيني مبلغ معين كل مرة، قال لكن أنا في شك من هذا المال، فإذا هو شك في هذا المال الذي يأتيه هل يأخذه أم لا؟
هو أنت أجبته تقريبا، يعني قصة الشك هو لا يصلح أن يكون دليلا، لكن إذا كان هو نفسه يعني هكذا لا تستسيغ ذلك يعني تركه لا بأس، لكن الشك احنا عندنا ما يصلح أن يكون دليلا لترك شيء ما، فيكون كلما شككت في شيء تركته ما توقف الحياة كلها.
بارك الله فيك شيخنا. الآن السؤال الأخير، مستوصف يتبع الدولة وفي حاجة مثلا مكيف، هل يجوز استعمال زكاة المال؟
لا
يجوز.
نعم.
حفظكم الله تعالى. الله يبارك فيكم، ولعلنا الحلقة القادمة إن شاء الله نتم ما بدأناه في مسألة المال ونبين كثير من الأحكام في هذا الموضوع الذي يحتاجه الناس في هذا الوقت بالذات. شيخنا الكريم حفظكم الله تعالى، ونسأل الله أن يبارك في أعمالكم وأن يبارك في علمكم وأن يحفظكم من كل سوء. إخوتي أخواتي، كنا مع صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس حفظه الله تعالى، وقد استفدنا من هذا الوقت، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنتابع في الحلقة القادمة موضوع المال، فكونوا معنا إن شاء الله، لأن مصيبة كثير من الناس هي مسألة المال. أحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حلقة القادمة نلتقي إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.